أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم ننعم بالحديث عن قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف وسيرته العطرة، التي وصلنا من خلال الكلام عنها إلى فترة الغيبة الصغرى والنشاطات التي كان يقوم بها الإمام خلال هذه الفترة من الزمن من عمره الشريف، والتي كما سبق وأشرنا إلى أنها لم تتجاوز 70 عاما. من جملة الأنشطة التي تحدثنا عنها والأعمال التي كان يقوم بها الإمام هو التصدي من أجل إثبات وإقامة الحجة على إمامته المبكرة لقيادة الأمة. أيضا من جملة أعمال الإمام كانت محاولاته عليه السلام إخفاء شخصه الكريم عن السلطة العباسية الحاكمة في ذلك الوقت. حديثنا اليوم يدور حول النشاط الثالث للإمام من جملة الأنشطة التي كان يقوم بها في فترة الغيبة الصغرى. هذا النشاط الذي يمكن أن نعبر عنه بالتصدي للمرجعية الدينية للأمة الإسلامية. فالإمام المهدي عليه السلام وإن كان غائبا بجسده وشخصه عن أبصار وعيون الناس، إلا أن ذلك لا يحول أبدا ولا يمنع من ممارسة الإمام لقيادة الأمة على المستوى الديني والفكري، من أجل أن يكون هو القائد الملهم لهذه الأمة. لأن من جملة ما تستتبعه الأمور وتفرضه ضرورات المصلحة أن يكون الإمام حاضرا في التصدي لكل الأسئلة التي تثار على المستوى الديني والفكري، وكذلك على مستوى إثارة الشبهات ضد الدين. والإمام هو بشخصه المعني الأول عن كل هذه القضايا والتصدي لها والإجابة عنها. لذلك يذكر لنا التاريخ بأن الإمام سلام الله تعالى عليه خلال هذه الفترة كان حريصا على التواصل إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في هذه القضايا مع الأمة. وتواصله المباشر كان من خلال وجوده بين الناس، ولكن من دون علم الناس أنه هو شخص الإمام المعصوم. بالرجوع إلى السيرة العملية وكيفية تصدي الإمام لمثل هذه القضايا، يمكن أن نجيب عن التساؤل الكبير حول الفائدة من وجود الإمام غائبا عن أنظار الأمة، والذي أجابت عنه واختصرته الرواية الشريفة التي مضمونها أن الإمام سلام الله تعالى عليه فائدته حال غيبته كالشمس التي غيبها السحاب، فإن نورها وظلها وأثرها باق حتى ولو لم يراها الناس. لكن نريد أن نستعرض وإياكم بعض الأمثلة والنماذج العملية التي ترشدنا إلى كيفية حضور الإمام عليه السلام في قلب الأمة ليكون هو المتصدي لكل قضاياها الدينية. يروي بعض كتاب السيرة، سيرة الإمام المهدي عليه السلام، أنه على سبيل المثال في يوم من الأيام أصدر الإمام وهو غائب عن الناس أمره بضرورة عدم زيارة المؤمنين لضريح الإمام الحسين عليه السلام وكذلك لضريح الكاظميين في بغداد. والسبب في ذلك أن السلطة العباسية كما هو معروف ومشهور عنها كانت تمنع وصول الناس وارتباط الناس بزيارات الأئمة عليهم السلام، وكانت في فترات متعددة تقيم ما يشبه الحواجز الأمنية لاعتقال الناس الذاهبين إلى مقامات الأئمة. الإمام علم بأن السلطة العباسية في ذلك الوقت تريد أن تصدر أمرا بإلقاء القبض على كل من يريد زيارة الإمام الحسين وزيارة ضريح الكاظميين في بغداد. وقد ثبت بالفعل أنه بعد فترة من الزمن الحاكم العباسي يأمر بإلقاء القبض على كل من يريد زيارة أضرحة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. بذلك استطاع الإمام أن يحفظ الناس الخلص من الذين يريدون زيارة الأئمة عليهم السلام وحفظهم من الاعتقال التعسفي للسلطة العباسية. دليل أعظم وأكبر وأهم على تصدي الإمام لبعض الشبهات التي كانت مثار جدل ونقاش بين أبناء الأمة. انقسم الناس والعلماء في فترة الغيبة الصغرى حول قضية مركزية فكرية هامة وهي قضية التفويض. ماذا تعني قضية التفويض وباختصار؟ البعض كان يعتقد جهلا بأن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الجهة المفوضة من قبل الله سبحانه وتعالى لكي يخلقوا ويرزقوا وبيدهم مقادير الأمور كلها. في قبال ذلك تصدى الكثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام لإبعاد هذه الشبهة عن أذهان الناس، ولكن الإمام عليه السلام عندما استفحل الخصام بين الناس أصدر أمره ورسالته أو توقيعه المبارك، والذي فيه طبعا فيه قطع لدابر الخلاف. خرج التوقيع، وعندما نقول خرج التوقيع أي أن الإمام كان يخرج توقيعه والذي هو عبارة عن رسالة يصدرها عبر أحد سفرائه، وفيه جواب عن هذا النقاش الدائري بين علماء الأمة، والذي طبعا محصله أن الإمام يريد أن ينفي هذه الفكرة ويقطع جذورها من الأساس ليقول للناس نحن عباد لله سبحانه وتعالى لا كما تظنون أننا مفوضون في عملية الخلق والرزق. يقول عليه السلام إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق. إذن يريد أولا أن يثبت أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وأما الأئمة، إذن بعد أن ثبت هذا الركن الأساس في العقيدة الإسلامية وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الخالق، لأن هذه الصفات هي من مقتضيات وجود الله تبارك وتعالى، جاء للحديث عن هذه الصفة التي نسبها البعض للأئمة المعصومين إما زورا وإما تضليلا وإما أن هناك غايات دعائية من وراء ذلك. يقول عليه السلام وأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجابا لمسألتهم وإعظاما لحقهم. ليس الإمام هو المفوض من الله في الخلق والخالقية والرزق ولا غير ذلك، وأنما دور الإمام سلام الله تعالى عليه أنه يكون دور الشفيع، يسأل الله سبحانه وتعالى لفلان بقضاء حاجته، ولمقامه عند الله سبحانه وتعالى يكون هو الواسطة بين الله وخلقه. أما أن الله سبحانه وتعالى قد تنازل عن هذه الصفة لبعض المخلوقين فنعوذ بالله سبحانه وتعالى ويجل عن ذلك، وتعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا من جملة المسائل والقضايا التي كان الإمام يحسم الخلاف فيها ما ورد في إجابته عن كثير من الإشكالات التي وردت أو اعترضت أحد أجلاء صحابته إسحاق بن يعقوب، أرسل له الإمام رسالة عن طريق وكيله الثاني والتي فيها: وأما الفقاع فشربه حرام. إذن هذا الكلام من الإمام يدل ويرشد إلى أن هناك تنازع في قضية أو خلاف في قضية الفقاع، هل أن شربه حرام أم لا؟ فالإمام يجيب مباشرة: وأما الفقاع فشربه حرام. وطبعا الرسالة طويلة، نقتطع منها بعض المقتطفات، والتي أيضا يقول فيها الإمام: وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع. وأما ظهور الفرج، وطبعا أنا أقتطع هذه المقتطفات لأشير إلى أن هذه الرسالة تتضمن الإجابة عن العديد من التساؤلات والإشكاليات. وأيضا من الأمور التي كانت مورد جدل والتي يجيب فيها الإمام: وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله عز وجل كذب الوقاتون، وهذه رواية مشهورة ومعروفة، كذب الوقاتون، إلى أيضا أن يقول الإمام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن من مجموع هذه الرسائل والتوقيعات الصادرة عن الإمام المهدي عليه السلام، ينبغي علينا أن نفهم ونعي حقيقة الدور والمسؤولية الملقاة على عاتق الإمام عليه السلام، حتى ولو كان غائبا بشخصه الكريم عن هذه الأمة. من الأمور التي أيضا تشير إلى تصدي الإمام للقيادة الدينية أنه صلوات الله وسلامه عليه، كما يروي الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، أنه عليه السلام كان يدعو للبعض في حل المشاكل، ويشير الشيخ الطوسي في كتابه هذا إلى نماذج مثلا من القضايا الاجتماعية من قبيل المشاكل الزوجية التي كانت تعصف ببعض الأزواج، الإمام يدعو لهم بالتوفيق وتتيسر الأمور وتعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي. وأيضا هناك قضايا اجتماعية كبرى كان الإمام يتصدى لها، وليس المجال أمامنا مفتوح من أجل أن نسرد كل هذه الوقائع، وأنما نشير إليها بالعنوان أن كل القضايا الاجتماعية والدينية والفكرية كانت موضع اهتمام الإمام المهدي عليه السلام، بحيث أنه يشبع رغبات الأمة ولا يترك هناك أي حالة فراغ، لا على المستوى الديني ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الفكري، بل كل هذه الأمور كان يتصدى لها الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. كان إذن هذا أو كانت هذه إطلالة ولو كانت موجزة وإجمالية عن تصدي الإمام للمرجعية الدينية لقيادة الأمة الإسلامية في ذلك الوقت الذي هو وقت الغيبة الصغرى. أيضا من جملة نشاطات الإمام المهدي عليه السلام في فترة الغيبة الصغرى إدارته للأموال العامة التي هي أموال الحقوق الشرعية التي كانت ترد إلى بيت المال، لأن الحديث في ذلك يحتاج إلى وقت، لذلك نؤجل هذا الموضوع أو هذا الحديث عن هذا النشاط للإمام المهدي إلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.